عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد وهند الضوي. ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
مجلس سوريا الديمقراطية يعلن اتفاقه مع دمشق على التفاوض لإنهاء الحرب.
السيستاني يدعو لتشكيل حكومة عراقية جديدة في أقرب وقت.
جريفيث يعلن أن مباحثاته مع الحوثيين كانت بناءة.
والبداية من سوريا، حيث أعلن مجلس سوريا الديمقراطية السبت اتفاقه مع الحكومة السورية على خوض مفاوضات لإنهاء الحرب.
وأشار المجلس في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إلى أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجان لإجراء مفاوضات لوضع نهاية للحرب، موضحا أن المفاوضات ستسعى إلى رسم خارطة طريق تقود إلى سوريا ديمقراطية لامركزية.
وجاءت هذه التصريحات بعد انتهاء اجتماع هو الأول من نوعه لوفد من مجلس سوريا الديمقراطية مع الحكومة السورية أمس الجمعة بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي. ولمزيد من التفاصيل ينضم لنا من دمشق الدكتور مهند الظاهر، المحلل السياسي السوري، بعد تحية ضيف الكريم. ما هي نتائج مباحثات وفد سوريا الديمقراطية مع حكومة دمشق؟
واضح تماما بأن وفد قوات سوريا الديمقراطية، أو بالأحرى بشكل عام ممثلي الأكراد في تلك المنطقة الذي تعتبر القسد هي الغالبية منه، أراد المجيء لمحاورة الدولة السورية في موضوع يتعلق بالشؤون الخدمية. هذا ما ظهر من الموضوع، لكن الحقيقة الموضوع أن قوات سوريا الديمقراطية قد حسبت الأمر على الشكل التالي، بأنه المستقبل هو للجيش العربي السوري، خاصة وأنه بات يسيطر الآن على الجغرافيا، على 80% من الجغرافيا السورية. والتصريحات السيد الرئيس لأكثر من قناة وصحيفة بأنه الحل مع في شرق الفرات ضد أي محتل، وهنا كلام يعني هام جدا أن نقول ضد أي محتل، نتحدث عن الوجود الأمريكي إلى جانب من يدعم الوجود الأمريكي ومن يدعمه الوجود الأمريكي أيضا، يعني الأكراد والأمريكان. كانت تهديدات السيد الرئيس بشكل مباشر واضحة إلى الأمريكي والكردي، إن لم يكن الموضوع يحل بالتصالح والتسوية فيجب أن يكون هناك يعني حل عسكري، وبالتالي هذا قرار متخذ خاصة بعد أن حقق الجيش العربي السوري انتصاره في حوض اليرموك وفي منطقة الجنوب ككل. أعتقد الآن بأن الوفد سوريا الديمقراطية جاء لموضوع هام جدا جدا، هو تسليم المناطق التي تحتوي على الثروات المعدنية وخاصة وغيرها مثل البترول، أعتقد للدولة السورية، خاصة وأن الرئيس المشترك إلهام أحمد وأعتقد ألدار خليل جاءوا إلى سوريا وهم يقولون أنهم يأتوا بدون شروط مسبقة للتحاور مع الدولة السورية، بالوقت الذي تقول الدولة السورية فيه بأن لا شروط مسبقة على الدولة السورية، ويجب أن يكون هناك نزع السلاح، ولن يكون سلاح إلا بيد الجيش العربي السوري في هذه المنطقة. وبالتالي أعتقد بأن التسوية قادمة خلال أسبوع، قد نسمع أو 10 أيام قد نسمع عن تسوية مع الأكراد في تلك المنطقة لتسليم المنطقة للجيش العربي السوري، وبالتالي دحر الأمريكي من هذه المنطقة، ثم الاتجاه باتجاه المناطق التي يتواجد فيها التركي، حيث أصبح هناك تغيير ديموغرافي ضد الأكراد في هذه المنطقة من خلال على يد التركي الذي يريد أن يرسل المهجرين السوريين إلى منطقة عفرين، وبالتالي يحدث هذا التغير الديموغرافي على حساب الأكراد، ليكون الشريط الحدودي بينه وبين سوريا هو شريط عربي وليس شريط كردي.
كيف سيتم التعامل مع الوجود التركي في سوريا، وما الأقرب، التفاوض أم العمليات العسكرية برأيك؟
يعني أنا أتحدث هنا معلومات ولا أتحدث تحليل، أنا يعني ممن قابلوا السيد الرئيس بشار الأسد في يوم من الأيام منذ تقريبا فترة خلال فترة إنجاز الغوطة، وقد سئل السيد الرئيس بشار الأسد في هذا الموضوع، قال يعني وتصريحه واضح يعني الذي قلته قبل قليل، بأنه يعني التحرير الأراضي السورية من أي احتلال كائنا من كان، يعني تركي أو أمريكي أو حتى إرهابي. وبالتالي يعني سئل عندما سئل عن هذا الموضوع بشكل خاص قال يعني يمكن أن لا نكون لا نلجأ إلى مواجهة مباشرة مع الجيش التركي وبالتالي نجنب الخسائر الكبيرة، لكن أعتقد المقاومة الشعبية هذا ما قاله أن المقاومة الشعبية هي الحل الوحيد، لأنها أخرجت المقاومة الشعبية أخرجت الإسرائيلي من جنوب لبنان، أخرجت الأمريكي من العراق، وبالتالي يمكن أن نخرج أي محتل سواء أمريكي أو تركي، وبالتالي أنا أرجح أن يكون هناك مقاومة شعبية، وبعد هذه المقاومة الشعبية سيكون هناك مفاوضات سياسية لخروج التركي. وربما أقول هنا معلومة وقد تكون يعني غريبة للجميع، بأن التركي في يوم من الأيام في إدلب منذ هذا اليوم حتى نهاية 2018 ربما نجد التركي ذراعا للحرب ضد جبهة النصر التي كان يدعمها، وبالتالي هو الذي يتضرر من إنهاء مسألة إدلب، وبالتالي يجب عليه أن يعلم بأن جبهة النصر ستتجه باتجاه تركيا، ستهرب إلى هناك بعد تحريرها، وبالتالي هو سيكون مساهما أساسيا في القضاء على جبهة النصر.
نتحول بكم إلى العراق، حيث دعا المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني إلى تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن على أسس صحيحة لمواجهة الفساد وسوء الخدمات الأساسية، فيما تستمر الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن جنوب العراق.
ودعا السيستاني خلال خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل عنه في مدينة كربلاء حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي المنتهية ولايتها إلى تلبية مطالب المحتجين بتوفير وظائف وتحسين الخدمات الأساسية.
وللمزيد ينضم إلينا من بغداد مدير مركز الرقيب للدراسات الاستراتيجية السيد عزيز الربيعي. بعد التحية، كيف ترى فرص العبادي لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل الغضب الشعبي ودعوات السيد السيستاني؟
يعني المرجعية الدينية يوم أمس في خطبة الجمعة قطعت الطريق على كل المتصيدين بالماء العكر الذين حاولوا خلال الأيام الماضية الإساءة لها بشتى الطرق والأساليب المقبوحة، حيث رسمت خارطة طريق سياسية قوامها الصرامة والحزم في محاربة الفساد وأيضا التعامل مع الملفات الشائكة، كما جددت أيضا دعمها الكامل للتظاهرات الشعبية والمتظاهرين الذين أسمتهم بالسلميين، موجهة بذلك صفعة قوية لكل من حاول الإيقاع بين المتظاهرين والمنظومة الدينية في البلاد، وأيضا منحت الطبقة السياسية فرصة أخيرة للتصحيح والاستجابة لمطالب الشعب الذي طاله فشل الكتل السياسية وإخفاق قادتها خلال السنوات الماضية. يعني المرجعية الدينية ولا حتى الشعب العراقي لا ينتظرون من السياسيين أن يصدروا بيانات وتصريحات تدعم كلام المرجعية ومحاولة إبعاد أنفسهم عن دائرة الاتهام والتقصير والفشل والإخفاق، بل تنتظر منهم استجابة فعلية لمطالب الجماهير ودرء الخطر الذي يحدث بالبلاد والتفرغ لأمور وملفات مصيرية في مقدمتها ملف الخدمات وأيضا التواجد الأجنبي وما تسربت من تقارير بشأن نية الكيان الصهيوني استهداف بعض المواقع العراقية خلال المرحلة المقبلة. يعني أنا أجد أن السيد العبادي تراجعت حظوظه في أن يكون في منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية، هنالك خلافات داخلية، يعني هنالك حديث عن خلافات داخلية لتحالف النصر الذي يرأسه السيد العبادي، كذلك بعض القوى السياسية التي كان من المفترض أن تتحالف مع هذا التحالف أيضا اليوم لديها مشاكل فيما يتعلق بأداء السيد العبادي وقمع المتظاهرين وعدم محاسبة الفاسدين والاستجابة لمطالب الشارع. بالتالي لو تحالفت هذه الكتل مع السيد العبادي ستضع نفسها في موقف محرج أمام الجماهير، ولو أصرت على ترشيح السيد حيدر العبادي لمنصب رئيس الوزراء لولاية ثانية أيضا ستخلق فجوة كبيرة ما بينها وبين الشارع الغاضب الذي يخرج في عدد من المحافظات العراقية للمطالبة بحقوق لا يمكن أن تطلب في عام 2018.
هل هناك شخصية توافقية مطروحة للقيام بدور العبادي في رئاسة الوزراء بعد تراجع فرصه كما تفضلت وذكرت؟
يعني هنالك ضبابية في هذا الملف تحديدا، ملف اختيار رئيس الوزراء المقبل لجمهورية العراق، لكن أيضا هنالك شخصيات من داخل حزب الدعوة كونه تصدر الكثير من الأصوات في المحافظات العراقية، فهنالك شخصيات يمكن أن نسميها شخصيات تسوية، أبرزها السيد طارق نجم المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء نور المالكي، وأيضا شخصيات أخرى من داخل وخارج حزب الدعوة يمكن أن تتفلت زمام الأمور في المرحلة المقبلة وتكون خاضعة لتوافقات الكتل السياسية على أن لا يكون عليها فيتو إقليمي من قبل الدول المجاورة للعراق والدول الإقليمية، لأنه اليوم العراق هو جزء من محور سياسي في منطقة الشرق الأوسط ولا يمكن أن تكون قياداته التنفيذية والتشريعية عليها ملاحظات من قبل الدول الإقليمية، بالتالي سيؤثر ذلك سلبا على علاقة العراق بمحيطه الخارجي وأيضا التوافقات الدولية والإقليمية على طبيعة الملفات التي تنفذ وتطبق في الداخل العراقي.
وإلى الشأن اليمني، حيث وصف المبعوث الخاص للأمن العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث المحادثات التي أجراها الأخير مع قيادة جماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء بالبناء، وأكد في تغريدة له على تويتر أن جريفيث سيطلع مجلس الأمن الدولي الخميس القادم بالتقدم الذي أحرزه في جهود لإيقاف الحرب في اليمن.
يأتي ذلك بالتزامن مع شن التحالف العربي بقيادة السعودية غارات جوية كثيفة على ميناء الحديد الرئيسي غرب اليمن، مستأنفا العمليات العسكرية في المدينة المطلة على البحر الأحمر، بعدما هجمت جماعة أنصار الله ناقلتي نفط سعوديتين قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي. وينضم إلينا للتعليق على الموضوع المحلل السياسي اليمني جمال محسن. بعد التحية سيد الكريم، هل يعني استئناف التحالف غارته الجوية على الحديدة فشل خطة جريفيث بشأن المدينة؟
بالطبع دائما الحوثيين سبق وأن شاركوا في عدد من المفاوضات منذ أكثر من عامين، وكانت كثير من المفاوضات تتحدث حول أن تسليم ميناء الحديدة هو المدخل الرئيسي لتحقيق السلام، على اعتبار أنه سيحقق نوع من الاطمئنان لدى التحالف الإنجليزية الحوثيين في سعيهم نحو السلام. ولكن بالطبع دائما كانت جهود سواء كان جريفيث أو ولد الشيخ أو ما قبله جمال بن عمر كانت دائما تواجه صعوبة في إقناع الحوثيين بالجنوح إلى السلام والموافقة على القرارات الأممية والخطط الأممية. خطة جريفيث التي سبق وأن قدمها كانت تدور حول ثلاث نقاط: أول هذه النقاط أن يتم تسليم ميناء الحديدة لوزارة الداخلية اليمنية، والثانية أن يتم تسليم إيرادات ميناء الحديدة إلى البنك المركزي اليمني المدار من قبل الحكومة الشرعية، والنقطة الثالثة هو أن يتم الإشراف من قبل موظفين من الأمم المتحدة لإعادة تأهيل وتأهيل الميناء ورفع كفاءتها. وبالطبع هذه الخطة كانت تجد قبول لدى المجتمع الدولي، وأيضا كانت هناك عناصر من في نفس تنظيم الحوثيين قابلوا ووافقوا على هذه النقطة، على اعتبار أن هذه النقطة أولا ستجنب المدينة الكثير من التدمير، وأيضا أن هذه هي الحل الذي يعتبر وسط سيجنب أيضا قواتهم من الدخول في مواجهة معروم أنها محسومة مسبقا، وخاصة وأن قوات الشرعية وقوات المقاومة الجنوبية استطاعت أن تدخل وتسيطر على مطار الحديدة وأصبحت تحاصر بصورة كاملة مدينة الحديدة. ولكن بالطبع هناك محاذير حول الكلفة البشرية وسقوط مدنيين، ولكن هذا كان من الممكن أن يتم تجنبه بصورة كبيرة، وخاصة إذا تمت الموافقة على هذه الخطة التي تعد خطة متوازنة، فهي في النهاية تحقق الكثير من الأمان بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق، وأيضا ستكون الميناء شبه محايدة بوجود الموظفين من قبل الأمم المتحدة.
هل من إشارات على موافقة طرفي الصراع على خطة جريفيث، وهل تتوقع جلوس الطرفين على مائدة التفاوض مجددا الفترة المقبلة؟
دائما الحكومة الشرعية وقوات التحالف حريصة على الوصول إلى سلام، وهذا الدليل لا يدل على ذلك إلا الدخول في عدد كبير من المفاوضات. ولكن بكل أسف الحوثيين هناك جناح، أنا أقول ليس الحوثيين كل الحوثيين، ولكن هناك جناح متشدد في جانب الحوثيين لا يريد أن يصل إلى هذه النقطة، وهو الذي نجد فيه صعوبة في مسألة الجلوس. أعتقد أن الغارات الجوية اليوم حول أهداف للحوثيين في داخل ميناء الحديدة تؤكد أن هناك فشل لهذه المساعدات، وقد تكون من جانب آخر أنها ضغط إضافي لتعزيز القوة الموجودة في داخل الحوثيين من أجل حسم هذا القرار والوصول إلى حل. أعتقد أن هذا أيضا مرتبط بالقرار السعودي بوقف نقل الشاحنات النفطية عبر باب المندب عبورا بمنطقة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في الساحل الغربي بعد تعرض الناقلات النفطية للضرب، وأيضا لوجود ألغام بحرية.
ألغت اليابان أكثر من 100 رحلة طيران، واستعد السكان الذين عانوا بالفعل من سيول مدمرة لمزيد من عمليات الإجلاء مع اقتراب الأعصار جونجداري المتوقع أن يضرب اليابان في وقت متأخر اليوم السبت أو غدا الحد.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار سيكون مصحوبا بأمطار غزيرة في أنحاء جزيرة هونشو، ومن المحتمل أن يصل منسوب الأمطار إلى 400 ملم في المنطقة المحيطة بطوكيو في 24 ساعة المقبلة حتى ظهر غد الأحد بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وقع انفجار السبت بمركز طبي لتدريب القابلات وسط مدينة جلالاباد شرقي أفغانستان، فيما لم يسفر الانفجار عن وقوع أي إصابات.
وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطلة خعياني إن الهجوم استهدف مركزا طبيا لتدريب القابلات وسط مدينة جلالاباد شرقي أفغانستان.
وأوضح خعياني أن الهجوم وقع في الدائرة الأمنية الثالثة وسط مدينة جلالاباد شرقي أفغانستان.
قال المفاوض الفرنسي في مركز جهود من أجل السلام الليبي المستقل جان إيفو الفيه لصحيفة التايمز البريطانية إن سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الليبية الفترة المقبلة.
وأضاف أن سيف الإسلام القذافي يعلم أنه الوحيد القادر على توحيد ليبيا، مرجحا فوزه بمنصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة حال ترشح القذافي الابن.
إلى ذلك ذكرت الصحيفة البريطانية أن سيف الإسلام القذافي بات حرا بعد 7 سنوات من الحرب الدائرة في بلاده والتي أسفرت عن اغتيال والده، ولا يزال عنصرا مؤثرا وقويا في مستقبل ليبيا.
والآن مستمعينا إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
مجلس سوريا الديمقراطية يعلن اتفاقه مع دمشق على التفاوض لإنهاء الحرب.
السيستاني يدعو لتشكيل حكومة عراقية جديدة في أقرب وقت.
جريفيث يعلن أن مباحثاته مع الحوثيين كانت بناءة.
والآن مع جولة من الأخبار الاقتصادية والزميلة نوران عطلة.
قال صندوق النقد الدولي إن على الصين تجنب التحفيز الاقتصادي القوي وسط الاضطرابات الاقتصادية، لأن ذلك يمكن أن يزيد من مستويات الدين المفرط. وجاء تحذير الصندوق أمس الجمعة في تقرير السياسات بعد أن أشار القادة الصينيون في وقت سابق إلى الانتقال إلى سياسة مالية أكثر توسع للمساعدة على حماية ثاني أكبر اقتصاد في العالم من التقلبات الاقتصادية العالمية. أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الملف الزراعي لن يكون جزءاً من المفاوضات التجارية المتوقعة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ليتعارض كلامها مع تأكيد سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الصدد. وكان ترامب قد قال غداة لقائه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلاود يانكر أمام مزارعين أمريكيين: فتحنا لكم للتو أوروبا أيها المزارعون. تضررت مجموعة جنرال موتورز أكبر شركة أمريكية من الحروب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إعلان خفض توقعات أرباح العام الحالي على خلفية ارتفاع أسعار الصلب والألمنيوم. وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية، تتوقع الشركة تراجع أرباحها المعدلة خلال العام الحالي ككل إلى حوالي 6 دولارات للسهم الواحد. سجلت الليرة التركية تراجعاً جديداً في تعاملات أمس الجمعة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات شديدة على تركيا ما لم تطلق سراح قص أمريكي محتجز لديها منذ عامين بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب. وبدأت الليرة التركية تعاملات أمس عند 4.86 ليرة للدولار، متراجعة عن مستوى الإغلاق السابق الذي بلغ 4.85. ذكرت دراسة حديثة أن هناك 4 أزمات من المتوقع أن تواجه الاقتصاد المصري حال إعلان خروج بريطانيا وانفصالها عن الاتحاد الأوروبي. وتبدأ هذه الأزمات بالتأثير على الميزان التجاري لمصر، مروراً بتأثر الاستثمارات البريطانية في مصر، إضافة إلى تأثر تحويلات المصريين المقيمين في بريطانيا، وأخيراً بعض التداعيات السلبية التي سوف تلاحق البنوك المصرية.
عودة لنوران عطلة وجولة مع أخبار الرياضة.
وضع نادي تشيلسي الإنجليزي الحصول على 200 مليون جنيه استرليني هدفا من أجل السماح للاعبي البلجيكي أدن هازارد للرحيل إلى صفوف ريال مدريد، ورفض تشيلسي استقبال أي عروض بسعر أقل من ذلك ليصبح هازارد الأغلى في العالم إذا وافق مدريد على العرض، متفوقا على صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 198 مليون استرليني. أعلن نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي تقدمه بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد أتلتيكو مدريد الإسباني ولاعب الوسط جيلسون مارتينيز المنتقل للأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد إعلان اللاعب فسخ تعاقده مع سبورتينغ لشبونة في ظل رفض فريق البرتغالي التخلي عن خدماته. وأكد سبورتينغ في بيان رسمي أنه يرفض تصرف أتلتيكو مدريد والجناح الشاب، حيث يطالب بالحصول على تعويض قيمته 100 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع جيلسون، بالإضافة لفرض عقوبة رياضية ضد النادي الإسباني واللاعب صاحب 21 عاماً. سيبدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مشواره مع فريقه الجديد يوفنتوس يوم 19 من أغسطس المقبل في مباراة ضد مضيف كييف وفيرونا ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم. سيظهر نجم ريال مدريد السابق بقميص اليوفي لأول مرة أمام جماهير على ملعب بمدينة تورينو خلال لقاء ضد نصور لاتسيو في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري. كما سيستهل المدير الفني الأسبق للفريق الملكي كارلو أنشيلوتي مشواره مع فريقه الجديد نابولي ضد لاتسيو ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الإيطالي. أعلن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أساريو الذي قاد المكسيك للتأهل لدور 16 في كأس العالم لكرة القدم أنه قرر ترك منصبه الذي شغله في أكتوبر تشرين الأول 2015 بعد نهائيات كأس العالم في روسيا، وذلك في ظل رفض أكثر من عرض من الاتحاد المكسيكي لتجديد تعاقده. شكر أساريو في بيان له كل من ساهم في هذه التجربة الاستثنائية والتي لا مثيل لها على المستوى الاحترافي وعلى المستوى الشخصي. تعرض المدرب المولود في كولومبيا لانتقادات حادة من المشجعين ووسائل الإعلام، وكثيرا ما طالبت الجماهير برحيل عن منصبه حتى أثناء فوزه بالمباريات. ورغم ذلك اختلفت الأمور تماما في روسيا عقب فوز المكسيك 1-0 على ألمانيا بطلة العالم السابقة في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات. قال سباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن الحظر المفروض على مشاركة روسيا في المنافسات الدولية بسبب المنشطات سيبقى قائما، وذلك بعد اجتماع مسؤولين من الاتحاد الدولي لألعاب القوى في الأرجنتين. وقال المسؤولون إن روسيا اتخذت خطوات إيجابية في الطريق الصحيح لكنها غير كافية لرفع الحظر، ونفى مسؤولون رياضيون وسياسيون من روسيا مرارا أي تورط للدولة في مخالفات المنشطات، وهي من النقاط الرئيسية التي تقف حائلا أمام رفع الحظر، رغم أن رياضيين الذين تمت تبرئتهم من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى سمح لهم بالمشاركة كمستقلين في بطولة العالم العام الماضي. تواصل اللاعبة الروسية أنستازيا بوتوبوفا مغامرتها في دورة موسكو للتنس لتصل إلى الدور قبل النهائي للبطولة على حساب مواطنتها فالنتينا إيفاخينكو إثر تغلبها عليها بمجموعتين لواحدة بواقع 6-1 و6-3 و6-2. وتلعب صاحبة 17 عاما في الدور قبل النهائي مع السلوفينية تامارا تيداتسنيك التي أطاحت بالألمانية لورا سيغموند بفوزها عليها بمجموعتين من دون رد بواقع 6-3 و6-4.
والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك، حيث قالت شركة فيسبوك إنها علقت الحساب الشخصي للمذيع الأمريكي أليكس جونز وبموقعه الإلكتروني إنفوورز من على الشبكة لأنه يؤمن بنظرية المؤامرة ويروج لها، مضيفة أن الخطوة ترجع إلى خطابه المثير للكراهية. وأوضحت فيسبوك أنها حجبت الحساب الشخصي للمذيع لمدة 30 يوما بعد أن قام بتحميل 4 مقاطع فيديو مخالفة لمعايير الموقع على صفحات ذات صلة به وبموقعه.
قالت شركة والت ديزني إن الممثلة وكاتبة السيناريو الأمريكية الراحلة كاري فيشر ستظهر في الجزء الجديد من سلسلة أفلام الخيال العلمي ستار وورز عبر فيديو لم يعرض من قبل. وأوضحت الشركة في بيان أن الممثل مارك هامل الذي جسد شخصية لوك سكايوكر الذي توفي في فيلم ستار وورز ذا لاست جيدي العام الماضي سيظهر كذلك في الجزء الجديد الذي سيبدأ تصويره في لندن في أول أغسطس آب.
تلقى خسوف القمر الذي عاشه سكان الأرض ليلة الجمعة السبت بظلاله على حفل زواج بالسعودية، وتسبب في تغيير فقرات الحفل لصالح الظاهرة الفلكية النادرة. وأظهر مقطع فيديو من حفل زواج تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من المدعوين للحفل وهم يؤدون صلاة الخسوف بشكل جماعي بعد أن تم إيقاف فقرات احتفالية بناء على طلب من العريس.
عادت دودتان إلى الحياة بعد بقائهما متجمدتين لآلاف السنين في عينة من التربة أخذت من سيبيريا في روسيا. وفي مختبر تابع لمعهد علوم التربة في العاصمة الروسية موسكو، عادت الدودتان للحياة خلال تجربة على عينة متجمدة من التربة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. وقال موقع السايبرن تايمز الروسي إن إحدى الدودتين يعتقد أنها متجمدة منذ حوالي 32 ألف عام والأخرى منذ 42 ألف عام.
تأخذ المملكة المغربية مكانتها الفنية في انطلاق الدورة 18 للمهرجان الوطني لفن أحدوث السبت الموافق 28 من يوليو تموز تحت شعار الحفاظ على الموروث الثقافي المغربي وضمان استمراريته، وذلك بمشاركة 43 فرقة تقدم هذا النوع من الغناء الاستعراضي الخاص بالأمازيغ. ويستمر المهرجان بقرية عين اللوح في إقليم إفران حتى 30 من يوليو الجاري. المزيد في التقرير التالي.
تحت شعار الحفاظ على الموروث الثقافي المغربي وضمان استمراريته، يبدأ مهرجان فن أحيدوس دورة هذه السنة التي تجمع ما بين الجانب الاستعراضي والاحتفالي لفن أحيدوس من خلال العروض التي ستقدمها 43 فرقة أفرزتها الإحصائيات الوطنية التي سبق تنظيمها في مايو أيار الماضي. وتشمل فقرات المهرجان لحظة للوفاء والاعتراف من خلال تكريم أعلام أحيدوس وفنانيه الموهوبين لما بذلوه من مجهود وافر في الحفاظ عليه في أصالته والتعريف به وبسبل رسالته الفنية والإنسانية. في هذا الصدد يكرم المهرجان هذه السنة كل من الفنانة لالا خديجة الياسي والفنانين حمو لوسعيد وعقي البخاري والفنان عاشور خضيري تقدير مسيراتهم الفنية المميزة ولعطائهم المشهود له. كما يهتم المهرجان بالجانب الفكري النظري من خلال تنظيم ندوتين، الأولى حول القيم الفنية والإنسانية للشعر الأمازيغي، والثانية حول تثمين التراث اللامادي لفن أحيدوس وسبل الدعم المتاحة لهذا الفن المغربي.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
مجلس سوريا الديمقراطية يعلن اتفاقه مع دمشق على التفاوض لإنهاء الحرب.
السيستاني يدعو لتشكيل حكومة عراقية جديدة في أقرب وقت.
جريفيث يعلن أن مباحثاته مع الحوثيين كانت بناءة.
جنرال موتورز الأمريكية تتوقع تراجع أرباحها العام الحالي بسبب الحرب التجارية.
ورياضيا تشيلسي الإنجليزي يرصد 200 مليون جنيه استرليني لانتقال نجمه هازارد لريال مدريد.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، قدمناها معا هند الضوي وعبد الله حميد. إلى اللقاء.